الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قوله كتاب مأخوذ من الجمع، فسمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه وفصوله وأبوابه، ومنه كتيبة الخيل سميت بهذا الاسم لاجتماعها، وهكذا كتيبة الرجال. والكتاب هو المكتوب، ويفصل العلماء ما يصنفونه إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، وربما زادوا إلى ذلك الفوائد لتقريب العلم وترتيبه، لأن المسألة إذا لم تميز في حال كتابتها وتفريعاتها ربما اختلط أولها بآخرها فلا يستفيدها الراغب. قوله الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. وهي منقسمة إلى حسية ومعنوية. فأما الطهارة المعنوية وهي الأصل، فهي طهارة القلب من الشرك والبدع والحقد والغل والحسد وغير ذلك من الأمراض القلبية. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. استدل بها العلماء على الطهارة من الشرك، لأن الثوب يطلق على القميص الذي يلبس، ويطلق على الخلق الذي يتخلق به الإنسان، حتى قال القائل: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. ولما كانت الطهارة المعنوية في هذا المحل، كان المؤمن لا ينجس، وفي رواية: المسلم لا ينجس. الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، والرواية الثانية عن أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأما الكافر فنجاسته لازمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وإن اغتسلوا بماء البحار وأضافوا إليها ماء الأنهار واستخدموا جميع أنواع الأشنان لم تكن لهم نظافة، بل لتوقع النجس فيهم يعذبون بالنار ولا تزول نجاستهم، ولهذا يستمر عذابهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد أخبر الله عز وجل أنهم لو عذبوا وعادوا إلى الأرض لبقوا على نجاستهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والنوع الثاني من النجاسة، وهو النجاسة الحسية، نجاسة الثوب والبدن، وهذه يزيلها الماء وما في بابه على ما يأتي. وفي الاصطلاح الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث بالماء عند الجمهور أو ما يقوم مقامه عند غيرهم بالنسبة لزوال الخبث. وأما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء أو التيمم على ما يأتي في بابه إن شاء الله. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وأسبابه عدة. أولها ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط أو ريح. الثاني النجاسة، أقصد الجماع، وإن شئت أن تقول الثاني الجنابة، وتكون بثلاث أشياء: إما بالجماع بدون إنزال، وإما بالجماع مع الإنزال، وإما بالإنزال المجرد بدون جماع كاحتلام أو نحوه. والثالث من مسببات الأحداث أكل لحم الإبل، وسيأتي تفصيلها في موطنه إن شاء الله. الرابع زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر. الخامس النوم المستغرق. السادس الردة عن الإسلام، لأن الردة محبطة لجميع الأعمال. السابع مس الفرج، سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، ويشترك في ذلك الرجال والنساء. فهذه مسببات الأحداث، فإذا حصل الحدث يرفع بالماء وما في بابه. قوله رحمه الله: باب المياه. الباب ينقسم إلى حسي ومعنوي. فالحسي ما يدخل منه إلى البيت أو المسجد أو الغرفة، والمعنوي ما يدخل منه إلى المسائل. قوله المياه جمع ماء، وجمع لتعدد أنواعه، فيدخل فيه ماء البحر والنهر والنازل من السماء والبرك وغير ذلك من أنواع المياه. ويقدم العلماء أحكام الطهارة على غيرها من الأحكام، لأن الطهارة مفتاح الصلاة ولا تصح إلا بها. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلا بد من الطهارة من أجل الدخول في العبادة. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وجاء من حديث غيره خارج الصحيح. ولأن الطهارة لا تكون إلا بالماء وهو الأصل، وما في بابها وهو الفرع، قدم الكلام على أحكام المياه، لأن الإنسان الذي يريد أن يدخل في عبادة لابد أن يتعلمها ويتعلم الأسباب المؤدية إلى صحتها وبطلانها. والأصل في المياه الطهارة، قال السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، سواء كان الماء النازل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو طهور في نفسه ومطهر لغيره، كما قال الله عز وجل: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. والماء هو العنصر الذي به قوام الحياة، قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فالله عز وجل جعل الحياة مصدرها الماء، كل شيء حي، فجعل الله عز وجل الحياة مصدرها الماء. وسبحان الله، مع يسرية الوصول إليه، إلا أنه غالي الثمن عند الحاجة إليه، فقد تصل إليه بسهولة، ولكن إذا احتجت إليه ربما دفعت فيه الغالي والرخيص من أجل الوصول إليه. وقد دخل رجل الجنة في إكرام كلب وإنقاذه من العطش الذي لحقه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فنزع موقه فسقى به الكلب فشكر الله له فغفر له. والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته، خرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم رواية، إذ بلغت روايته فوق 5300 حديث. أسلم عام خيبر، وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، وأصله من دوس، ودوس من اليمن، وهو حافظ الصحابة بسبب ما سلكه من الاجتهاد في تحصيل العلم. قال رحمه الله: يرحم الله أخواني من الأنصار، شغلهم العمل في مزارعهم، ويرحم الله أخواني من المهاجرين، شغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. الحديث في الصحيح. وكان حريصا رضي الله عنه على العلم، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: ما كنت أظن أن يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك، وذلك لحرصك على العلم. وليس معنى ذلك أنه أعلم من أبي بكر وغيره من الصحابة الذين أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية، فمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قد رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول البعثة وإلى أن توفاه الله عز وجل، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ للتحصيل والأداء، والصحابة رضي الله عليهم شغلوا، فأبو بكر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا يحتاجون إلى السماع من أبي بكر رضي الله عنه. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم شغل أبو بكر رضي الله عنه بأعباء الخلافة، وإلا فإن أبا بكر أعلم الأمة بالإجماع وأعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، هذا سياقة من الحافظ بن حجر رحمه الله، وإلا فإن الحديث له سياقة، الأولى ما جاءت عند الأربعة ومالك وغيره. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ؟ فقال أفنتوضأ به؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأخرجه الحاكم والبيهقي في المعرفة بقوله أتى نفر من بني فراس، فبهذا علم أن الحديث له قصة. ولكن الحافظ في هذا الكتاب قد لخص الأحاديث تلخيصا مفيدا مقربا. قوله هو الطهور، هو راجع إلى البحر، الطهور يعني ضد النجس، الطهور ضد النجس أي النظيف الطيب ماؤه، وإن وجدت فيه الملوحة فهذه الملوحة لا تؤثر فيه نجاسة، حتى ولو قدر أن تغير لونه بسبب ما فيه من الطلاحب أو غير ذلك من مما يغير الماء لونا فإن ذلك لا ينجسه، لا ينجسه لكثرته، ولأن النجاسة إن وقعت فيه تتبدد. فهم سألوا عن حكم ماء البحر فأفادهم أنه الطهور ماؤه، يعني هم سألوا عن حكم التوضؤ من ماء البحر فأفادهم بفائدة أعظم، وأخبرهم أنه الطهور ماؤه فيصلح للغسل والوضوء، وإن نزلوا بينه وتلوثت ثيابهم فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا يحتاجون إلى غسل ذلك الموطن الذي أصابه ماء البحر. وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده بالعلم، إذ يسأل عن مسألة فيجيب السائل بما هو أنفع له. وأيضا في هذا رحمة من الله عز وجل، إذ جعل البحر طهورا، فلو قدر أنه يمنع التوضؤ منه أو الاغتسال لشق ذلك على الناس، لا سيما وركاب السفن ربما يمكثون فيه الأشهر وأكثر من ذلك. وإن استخدموا الماء العذب شق عليهم الخروج إلى الساحل في كل يوم أو نحوه للمجيء بالماء العذب. وكان ابن عمر رحمه الله ورضي عنه يكره الوضوء من ماء البحر، والحديث حجة عليه وعلى من كره الوضوء من ماء البحر. قوله الحل ميتته، والأصل أن ميتة البر حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يجوز أن تؤكل بحال إلا لمن اضطر، إلا ما اضطرتم إليه. وأما ميتة البحر فهي حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قيل بأن طعام البحر ما وجد ميتا، وصيده ما أخذ وهو حي، فكله حلال، ولا يشترط له الذكاء. لو أخذت الآن سمكة حية وألقيتها في القارب أو نحو ذلك وماتت بدون ذبح فهي حلال. وليس المراد بالحل ميتته ما مات فيه مطلقا، وإنما ما كان من حيواناته، فلو دخلت فيه بقرة وماتت لكانت محرمة لأنها ماتت بالغرق ولم تذكى، وإنما المراد ما كان من حيوان البحر. وسيأتي معنا أن الله عز وجل برحمته ومنته وفضله أحل لنا ميتتين الجراد والحوت أو السمك. نعم، قال أخرجه الأربعة. الأربعة تقدم معنا من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وابن أبي شيبة غالبا في المصنف، واللفظ له، وصححه ابن خزيمة أي في صحيحه، ويطلق على صحيح ابن خزيمة تجوزا، وإلا ففيه الضعيف بل والموضوع. والترمذي أي ممن صححه، لأن الترمذي يطلق الأحكام على الأحاديث التي يخرجها. وهذا حديث قد اختلف فيه، وهو مروي من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده قد اختلف فيه كما في علل الدارقطني، ولكنه صحيح كما رجح ذلك جمع من أهل العلم ومنهم الدارقطني، وله شواهد، فمنها ما أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم عن ابن عباس وصحح الدارقطني وقفه، ومنها ما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن جابر رضي الله عنه، وقال أبو علي بن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب، ومنها حديث بعض بني مدلج عند أحمد وفيه كلام ولكنه في الباب، ومنها حديث أبي بكر وهو موقوف عليه عند الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت، ومنها حديث ابن الفراسي عند ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد إن الصحيح هو حديث الفراسي وهو حديث مرسل، ومنها حديث أنس عند عبد الرزاق والدارقطني، ومنها حديث علي عند الدارقطني والحاكم وفي إسناده من لا يعرف، ومنها حديث عبد الله بن عمرو عند الدارقطني والحاكم وفيه المثنى بن الصباح ضعيف وقال النسائي متروك، ومنها حديث عبد الله المدلجي عند الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، ومنها حديث العركي عند الطبراني في الكبير كما في المجمع. وقد صحح الحديث جمع من المتقدمين والمتأخرين، منهم ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، ومنهم الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وكذلك نقل أنه صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندى والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون كما قاله الحافظ. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أبو سعيد هو سعد بن مالك الخدري من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن فيه قصة، فالقصص تارة يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة بضم الباء والضاد بضاعة، وقيل بكسر الباء، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا فائدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومع ذلك لا يجزئ في الطهارة ورفع الحدث غيره، فلا يجوز أن تتوضأ بالعصيرات ولا بالمرق ولا بالنبيذ ولا بشيء مما خرج عن مسمى الماء المطلق، وإنما يتوضأ بالماء ما دام على اسميته وعلى وصفه، أي لم يتغير بنجاسة على ما يأتي إن شاء الله. وأما إزالة النجاسة فالجمهور على أنها لا تزال إلا بالماء، أي إلى هذا ذهب الشافعي ومالك وغير واحد، وهو ترجيح ابن قدامة في المغني. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، واختار هذا القول ابن عثيمين وهو الصحيح، فإن النجاسة إذا وقعت في الثوب أو في الجسم فإنها تزال بكل مائع طاهر. وأما ما استدلوا به فلا حجة فيه من أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، لما سألته بما إحدان يقع الحيض في ثوبها، قال: تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء. فهذا ليس معناه أن النجاسة لا تزول بدون الماء، وإنما الماء هو الأكثر وجودا والأعظم إزالة للنجس. فلو قدر أن أحدهم أزال النجاسة بعصير تزال النجاسة، لكن يحتاج أن يغسل ثوبه ويغسل جسمه من هذا العصير الذي وقع في ثوبه. وأما الطهارة فلا يجزئ فيها إلا الماء، ما يجوز أن تتوضأ بشيء من العصيرات أو نحو ذلك. قوله إن الماء طهور، إن حرف توكيد، وهذا يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء المطلق الذي لم يتنجس بسبب نجاسة وقعت فيه طهور في ذاته، مطهر لغيره، لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وهذا حديث مطلق، وستأتي له بعض التقييدات في بابه إن شاء الله في درسنا القادم، لأن قوله لا ينجسه شيء سيأتي إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، أو إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه. قوله أخرجه الثلاثة، تقدم معنا أنه يريد بهم أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه أحمد، والحديث أيضا في مسند أحمد. وفيه اختلاف ذكره العلماء، قال المحقق: وقد وجد في إسناده اختلاف، لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون، وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وهو مجهول الحال، لكن للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد. أخرجه القاسم بن أصبغ في مصنفه كما في التلخيص، وفي إسناده عبد الصمد بن أبي سكين الحلبي وهو مجهول. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن خزيمة، وهو من طريق سماك عن عكرمة، وهي رواية فيها ضعف. والثالث حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وفيه رشتين بن سعد. والرابع حديث عائشة عند أبي يعلى وفي إسناده شريك القاضي، ورجح ابن رجب وقفه كما في الفتح، فحديث أبي سعيد بهذه الشواهد صحيح. وصحح الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وكذلك العلامة الألباني في الأرواء. وهو حديث كان يحتج به شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهذا دليل على تصحيحه له، لأنه يقول لا أحتج إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخنا يحيى كذلك على تصحيحه كما هو الحال في مبحثه على منتقى ابن الجارود. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.